بذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الإخوة الكرام، قلنا إن منزلة البر منزلة عالية جدا، وإن من حسن بر الابن بأبيه أن يشفق عليه، وهذا أيها الإخوة يدل على أن الابن أحسن بر أبيه، الشفقة على الوالد، الشفقة على الوالدة أعظم شفقة، أن يرجو لهما رحمة الله وأن يبعدهما عن أذاب الله، هذه أعظم شفقة. تأمل حال خليل الله إبراهيم عليه السلام، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فلذلك أيها الإخوة كان إبراهيم عليه السلام في غاية الأدب مع أبيه، بل قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ولكن هذا الاستغفار كان عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فمن أعظم الإحسان، من أعظم البر، أن يدل الابن أباه على الخير. بعض الأبناء الحمد لله عندهم هذه الغيرة والنخوة، عندهم غير هذه المحبة، فإذا رأى أباه عاصيا يحترق. في ابن بيلتزم في المسجد وأب لا يصل بيت الله، لا يصل إلى المسجد، فبعضهم حقيقة تجد عنده هذه الشفقة، هذا من البر، بل هذا أكمل البر، لأن أعظم إحسان للوالدين أن تدلهما على الخير، أعظم إحسان أن تدلهما على الخير. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول أبوه رأس المنافقين، رأس المنافقين، لكن انظر كيف صنع بأبيه أو مع أبيه لما مات، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى أن نهي عن الصلاة على المنافقين، لم يكن قد نزل شيء في الصلاة على المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه رغبة من جهة ابنه عبد الله، عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول صحابي، أبوه رأس المنافقين. في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. هذا الابن شوف أعظم شيء يحبه لأبيه، بقول صل عليه استغفر له أعطه قميصك، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، أعطاه قميصه، ثم قال آذني أصلي عليه فآذنه. فلما أراد أن يصلي عليه، من النبي يصلي على رأس المنافقين؟ جذبه عمر فقال أليس الله قد نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيارتين، يعني بين أمرين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فبعدها نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألبسه قميصه، وكان ألبسه قميصه لأن ابن سلول كان قد كسى العباس قميصا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كذلك رد له هذا الجميل فألبسه قميصه، كانت كفن رأس المنافقين. وابنه يعني يحب الخير لأبيه، أنه كيف استغفر له، إيش قال له؟ أعطيه قميصك وصلي عليه واستغفر له، هذا أعظم شفقة. وذكرنا مرة قصة أبي هريرة إذا تذكرون، لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أدعو أمي إلى الإسلام فتاب علي، دعوتها اليوم إلى الإسلام فأسمعتني فيه كما أكره، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، أدعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. يا الله، ابن يتمنى الخير لأمه، ادعو الله أن يهديها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، يعني مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي، يعني صوت قدمي، فقالت: مكانك يا أبا هريرة. قال رضي الله عنه: وسمعت خضخضة الماء، يعني صوت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها. قال: ففتح الباب، ففتحت الباب فقالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال رضي الله عنه: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح. شوف مشاعر ابن أمه تهتدي، إلها حق عليه، فأمه تهتدي تدخل في طريق الهداية. قال: رجعت وأنا أبكي من الفرح، قد هدى الله أم أبي هريرة. فناديت قلت: يا رسول الله، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه خيرا. قلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين وأن يحببهم إلينا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، إلى وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. قال: فما خلق مؤمن يسمع بي إلا أحبني. فلذلك أيها الإخوة، كان أبو هريرة من أحرص الناس على أمه. شوف، أكثر الناس شفقة إنها تهتدي، وعائشة لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها. شوف الشفقة على الأب، لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها. أبو موسى الأشعري يقول: مرض النبي عليه الصلاة والسلام فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني إذا وقف في الصلاة يبكي. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أبو بكر أبوها، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت الكلام رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس من شدة البكاء. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى إن كنا صواحب يوسف؟ إن كنا صواحب يوسف، الحديث البخاري: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا صواحب يوسف. النسوة لما دعتهن امرأة العزيز، لما دعتهن امرأة العزيز وجئنا الآن في الظاهر، في الظاهر الدعوة التي لهؤلاء النساء حتى تدعوهن: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوت فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. ماذا فعلت؟ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة أهلا وسهلا، وآتت كل واحدة منهن سكينة، كل واحدة آتتها سكينة، أنه أصلا هي هن تكلمنا في حق تلك المرأة، أنه كيف هذه امرأة العزيز وتراود فتى من فتيانها، عندها تراوده عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. فهي جاءت بهن وجئنا، أكرمت مجلسهن. شوف يا أخي الإكرام، لكن هي أرادت، شوفي في الظاهر تكرمهن، تعطي كل واحد سكينة وأعتدت لهن متكأة، وفي الباطن تريد أن تكمن لهن شيئا آخر، أن تثبت لهن أنهن أيضا ضعيفات كما هي ضعيفة أمام هذا الفتى اللي قال تراود فتاها عن نفسه. ولذلك قال: إن كنا صواحب يوسف، أي تبطن خلاف ما تظهرنا، تبطن خلاف ما تظهرنا. فهي أبطنت أنها تريد أن تبرئ نفسها وأن تري النساء هذا الفتى اللواتي يتكلمن فيه، وأظهرت أنها تظهر الحب لهن وتكرمهن. طب عائشة ما الذي أبطنته وأظهرته؟ أظهرت فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، رجل رقيق، يعني بكاء، فلذلك لا تجعله يصلي بالناس، لا يستطيع أن يكمل الصلاة. لكنها أبطلت شيئا آخر، قالت: لقد راجعت رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حملني على كثرة من مراجعته إلا أن الناس يقولون قام أبو بكر مقامه بعده فيتشاءم الناس بأبي بكر من حرصها على أبيها، إن الناس يقولون ها هذا أبو بكر اللي ولسه بقيت رواسب الجاهلية عن بعض الناس تشاؤم، قل هذا أبو بكر قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام فهو الذي أصلا يعني كان مكانه كذا، فيتشاءم الناس بأبي بكر بجعلوا أبو بكر مكان شؤم. فهي بتقول إن أبو بكر رجل رقيق وتبطنه شيئا آخر، فماذا قال؟ إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، يعني تظهرنا شيئا وتبطننا شيئا آخر. فلذلك انظر هنا عائشة كانت حريصة على والدها لكي لا يتشاءم الناس به، فهذا من الشفقة، هذا من الشفقة عليه. فنقول أيها الإخوة هذه من أعظم المظاهر الشفقة عليه. ثم أيضا أن يلبى أيها الإخوة طلبه فيما أحب، وهذه أيها الإخوة هذا أمر حسن، إذا أحب الوالد شيئا أو أحبت الوالدة شيئا ولم يكن في معصية لله، فمن الحسن ومن الأدب أن تلبي هذا الطلب، من الأدب ومن الحسن، من حسن كذا العهد. بعض الآباء ترى بحب إنك تسمي ابنك باسمه، تسمية الأبناء بأسماء الجد يحبون ذلك، بحب ذلك، يقول والله أنا بدي يسمي ابنه على اسمي. يا أخي لبي له هذا الطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم قال ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون، يا أخت هارون عن مريم. طب وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، هارون أخو موسى عليه السلام، فكيف يقول لمريم يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، بين موسى وعيسى فترات طويلة، فكيف تكون مريم أخت هارون؟ محال. فقال وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، فكانوا يسموا، هي معناته أخت مريم في هارون أخو لمريم، هارون أخو لمريم، لكن مش هو هارون أخو موسى عليه السلام، هارون آخر، وهارون عرف بالصلاح، فلذلك قالوا لها يا أخت هارون، هارون عرف، فإذا هارون هذا غير هارون أخو موسى عليه السلام لكنه هارون آخر. طيب لماذا سمي هارون؟ لأجل ذاك النبي الصالح، يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. فإذا من الإحسان أحيانا ترى شيء بسيط ترى يفرح الوالد أو يفرح الوالدة، يدخل السرور عليهما، والله إدخال السرور عليهما عبادة، والله إدخال السرور على الوالد أو الوالدة والله عبادة، والله من أجل العبادات، والله لو اشتريت الدنيا بأكملها حتى تدخل السرور على والدك أو والدتك ما كان ذلك بكثير، شيء قليل، لأنك أدخلت السرور عليهما. أسامة بن زيد رضي الله عنه في وقف عهد عثمان رضي الله عنه صارت النخلة بألف درهم، فعمد أسامة بن زيد إلى نخلة فنقرها، اشتراها بألف درهم فنقرها وأخذ جمارها. الجمار شيء بيكون في وسط النخلة، شيء يسير جدا طعمه حلو، مش تمر ولا كذا، في وسط النخلة، فأخذ نقر الجمار، نقر النخلة، وأخذ فقط الجمار، ثم ذهب به إلى أمه فقال له الناس ما يحملك على هذا وأنت ترى النخل قد بلغت ألف درهم، النخلة الواحدة ثمنها ألف درهم وانت تشتري نخلة بس عشان تأخذ الجمار هذا القليل اللي في داخلها، تأخذ الجمار الذي فيها ثم تأتي به لوالدتك، ما حملك على هذا؟ فقال إن أمي اشتهته وسألتنيه وأنا لا أستطيع أن أرد شيئا سألتنيه أمي، ولو كان ألف درهم، ولو كان ألف درهم، ولو كان أكل وحده، شو هذا يعني تحلاي هذا باعتبار الجمار، ولو كان شيء يسير بالنسبة لا تأكله في جلسة واحدة لكن مقابل أن تدخل السرور عليهما، فهي عبادة أيها الإخوة من أجل العبادات، من أجل العبادات إدخال السرور عليهما. ولذلك كان سفيان بن عيينة يتكلم عن فقه الأجور. هذه اسمها فقه الأجور. يقول: قدم رجل من سفر فصادف أمه قائمة تصلي، فكره أن يقعد وأمه قائمة، كره أن يقعد وأمه قائمة. جاء من سفر، فلما دخل البيت وإذا أمه تصلي، قال: لا، أنا أجلس وأمي قائمة، أنتظر حتى تنهي صلاتها. هذا من البر، أنتظر حتى تنهي الصلاة. قال سفيان بن عيينة: فأطالت الصلاة لتأجره، يعني لتكون سببا في أجره. هي بالعمد أطالت الصلاة حتى يطيل القيام ويؤجر أكثر. هذا من فقه الآباء، أن يكونوا سببا في أجر الأبناء، أن يكونوا سببا في أجر الأبناء. وهكذا أيها الإخوة، كان علماؤنا وكان سلفنا، كان علماؤنا وسلفنا لا يحبون أن يحزن الوالد أو الوالدة، بل هم يحزنون ولا يحزن الوالد أو الوالدة. كان نجم الدين الغزي رحمه الله من أبر الناس بأبيه، وكان من أبر الناس بأمه، وكان أيها الإخوة يقبل أخمص قدم والده كلما دخل عليه، يقبل قعر قدم والده من الأسفل كلما دخل على أبيه. وكان يكون في المجلس رحمه الله فيقول لهم: قولوا آمين، فيقولوا آمين، فقال: أسأل الله ألا يميتني قبل أبي لئلا أتحسر عليه، أسأل الله ألا يميتني، أو أسأل الله أن يميتني قبل أبي لئلا أتحسر عليه، يعني ما هو يموت وأنا يدخل في قلبي الحسرة. فكان ذلك من السرور أيها الإخوة أن محمد بن بشار الذي عند أهل الحديث يقال له بندار لم يرحل في طلب العلم حتى ماتت أمه. لما ماتت أمه رحل في طلب العلم، قبل ذلك كان ملازما لها، كان ملازما. وعبد الله بن جعفر قال: أردت الخروج لطلب العلم فمنعتني أمي فامتنعت، فبورك لي في علمي، فبورك لي في علمي. إذن حتى إدخال السرور يا إخواني في الأشياء الدقيقة لها أثر، كذلك لها أثر على البر. وعكس ذلك أيها الإخوة، الألم الشديد، الألم العظيم، الوبال الكبير، ألا وهو العقوق، نكران الجميل، نكران الجميل، نكران الخير بالنسبة للأب والأم، أن يؤذي والديه. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. من الكبائر مش فقط أن يعقهما، بل أن يجلب لهما المسبة والسبة. من الكبائر أن يجلب لهما، يعني يسب على الناس فيسب على أبيه وأمه، هذا من الكبائر. من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قال: وكيف يشتم الرجل والديه، أو وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فما بالك إذا كان العقوق من نفس الابن، من نفس الابن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح من حديث أبي أمامة، وكذلك رواه النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم. فقال: العاق لوالديه، وقال: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. فعلى رأس هؤلاء قال: العاق لوالديه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: فوق كل فجور فجور، فوق كل فجور فجور، وليس فوق العقوق فجور، فوق كل جود جود، وليس فوق بذل الدم جود. يعني أعلى درجات الجود أن يجود بنفسه بدمه في سبيل الله، لكن فوق كل فجور فجور، وليس فوق العقوق فجور. إذا عق الرجل والديه بلغ الدرجات العليا في الفجور، الدركات في الفجور. ولذلك كان أيها الإخوة السابقون يحذرون ذلك، يحذرون العقوق. قيل ابن عباس: وبالوالدين إحسانا، ما معنى وبالوالدين إحسانا؟ قال إذا نفض ثوبه أمام أبيه وأمه فأصاب أباه أو أمه من الغبار فقد عق والديه، فقد عق والديه دقة. وكان عبد الله بن جعفر يوصي ابنه قال يا بني لا تصاحب عاقا، فإن من خان أول محسن إليه لحري أن يخونك. فإن من خان أول محسن، أول ما فتح عينيه على الدنيا وإذا الأب والأم حوله، هذا خان خائن، هذا خائن، هذا أيها الإخوة سيء النفس، هذا خسيس النفس، خائن، ما أحسن لوالديه، فهذا من خانهما لحري أن يخونه. وكان يقول كذلك لا تصاحب عاقا، فإن الله قد غضب عليه من فوق سماواته، فكيف تصاحبه، فكيف تصاحبه. فمسألة العقوق أمر مر، أمر مر، والبعض يقع فيه وهو لا يشعر. وقالوا لكعب الأحبار ما هو العقوق؟ قال هو إذا أقسم عليه أبوه وأمه لم يبر قسمهما، وإذا أمراه لم يطع أمرهما، هذا من العقوق. أن يتمنى موت أبيه من العقوق، أو أمه أن يبكيهما أو يحزنهما هذا من العقوق، أن ينهرهم، أن ينهرهما، أن يتأفف بوجوههما هذا من العقوق. بل قال مجاهد لا ينبغي للولد أن يرفع يد والده عنه إذا ضربه. الأب يضرب الابن، لا ينبغي للابن أن يرفع يد والده. لا ينبغي للابن أن يرفع يد والده إذا ضربه، لا ينبغي للابن. شوف لهذه الدرجة. بل كان أيها الإخوة محمد بن جعفر كتب إلى أبيه رقعة فإذا به يقرمط حروفها، وكان خطه جميلا لكنه قرمط حروفها، يعني قصر في الحروف، أسرع وهو يكتب، لم يتأنق، كان صاحب خط جميل، ما تأنق ولا مط الخط. فإذا به يقول له الحسن العروضي، يقول له يا محمد بن جعفر لماذا هكذا كتبت لأبيك هذه الرسالة كتابة سريعة وما نمقت الخط أو كبرت الخط، صغرته وكتبت كتابة سريعة؟ فقال إن مط الحروف، مط الحروف نوع من الجراءة، والقلم نائب اللسان، فكما أنه لا يصلح أن أمط لساني بخطاب والدي فكذلك لا أمط قلمي بخطاب والدي. سبحان الله، بقول إذا القلم بس أخاطب الوالد ما الأحرف ما بكبرها كثير، ما بمطها، لأنه هذا في نوع من الجراءة. فإذا كانوا لهذه الدرجة يا إخواني بيحذروا مسألة العقوق لهذه الدرجة. يقول أبو هريرة لا تمشين أمام أبيك ولا تجلس قبله ولا تدعه باسمه ولا تستبله، لا تكن سببا في سبه، لأن ذلك من العقوق، لأن ذلك من العقوق. فهذا أمر مر أيها الإخوة، والعاق قد غضب عليه، العاق جبار شقي، العاق جبار عصي، جبار عصي. وانتشر ترى العقوق، واحد يا إخواني لما يخاطب أباه أو أمه، كان محمد بن سيرين إذا خاطب أمه يخاطبها كأنه يتخشع، مثل الخائف، مثل الخائف. الآن في جراءة، في رفع أصوات، في نهر، في غضب، وسهل يعصب على أبوه، مش صعب، سهل يرفع صوته، سهل يقول له لا. ولذا أيها الإخوة الله يقول ولا تنهرهما، وهذه مظاهر من مظاهر العقوق، هذه من مظاهر العقوق، أنه يكون الابن عاقا وربما هو لا يدري، يرفع صوته، يؤذيهما، يحزنهما، يحزنهما. هناك مسائل أيها الإخوة يذكرها العلماء فيقولون هذه مسائل ليست من العقوق. فمثلا شهادة الحق على الوالدين، دعي الابن ليشهد الشهادة، والحق على والده ليس لوالده، هل يشهد على والده؟ هل الابن يشهد على والده؟ الجواب نعم، هذا ليس من العقوق. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، أو الوالدين. إذا الواحد دعي للشهادة والذي يشهد عليه أبوه، وأبوه عليه الحق يشهد، هذا ليس عقوقا، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اجتنبوا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، لأنه إذا شهد شهادة الزور قارن وقارب أيها الإخوة هذه المنزلة اللي هي ذميمة جدا. الرجس من الأوثان شرك، بعدين واجتنبوا قول الزور، فهذا ليس من العقوق. بل رحم الله الإمام علي بن المديني لما تكلم في الجرح والتعديل، وهو إمام، يقول الإمام البخاري رحمه الله: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، علي بن المديني، لما تكلم في الجرح والتعديل ضعف أباه عبد الله بن جعفر بن نجيح، أبوه في رواية الحديث ضعيف، فتكلم أنه أبي ضعيف حتى لا يغتر أحد بالرواية عنه، أبوه أحد الرواة، لكنه حكم على أبيه من ناحية الصنعة الحديثية، أبوه ضعيف، هذه شهادة حق، هذا إنصاف أيها الإخوة. من الإنصاف انظر في حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال لي عبد الله بن عمر: هل تدري ماذا قال أبي لأبيك؟ ابن عمر يقول لابن أبي موسى الأشعري: أتدري ما قال أبي لأبيك؟ قال: قلت لا. قال: فإن أبي قال لأبيك: يا أبا موسى، هل يسرك إسلامنا مع رسول الله وهجرتنا وجهادنا معه وعملنا كله معه أن يرد إلينا؟ يعني هذا كل عمل صالح، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس، هل هذا يضرك أو هل هذا يسرك يا أبا موسى إنه كل عمل عملناه يكون كفافا؟ إحنا عندنا ذنوب كثير يا أبا موسى، وعندنا أعمال، لو طلعنا كفافا لا لنا ولا علينا هذا أمر طيب. قال أبو موسى الأشعري: قال: لا والله، قد جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصلينا معه، وصمنا، وعملنا عملا كثيرا، وأسلم على أيدينا خلق كثير، وإنا والله لنرجو الخير. قال: فقال عمر: لكني أنا والله والذي نفسي بيده لوددت أني أخرج منها كفافا، لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. أبو موسى الأشعري بيقول: لا، إحنا جاهدنا وصلينا وصمنا أرجو الخير الكثير. عمر الخطاب يقول: أود أني أخرج كفافا لشدة ورعه وشدة تقواه ولشدة خوفه من ربه عز وجل. قال: فقال أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري: يا ابن عمر، إن أباك والله كان خيرا من أبي. إن أباك كان أفقه من أبي في هذه المسألة، لأن أباك كان خائفا، كان وجلا. نعم، فهذا من الإنصاف لما يقول إن أباك كان خيرا من أبي، إذن هذا إنصاف. بل كما سيأتي الكلام أن الابن إذا أخطأ الوالد يجوز للابن أن يستدرك عليه، يجوز للابن أن يستدرك عليه وأن يصحح له خطأ. بل أحيانا بعض الأبناء يستحي، مثلا الأب يغتاب والأم تغتاب، بكونوا في مجلس بذكروا فلان وفلان وبتكلموا بأعراض الناس وبتكلموا بأحوالهم، الابن بقول: يا عمي هذا أبوي أو هذه أمي، أنا بقدرش أرد عليهم. لا، من البر أن تذكرهما بالله، أن تأمرهما بالمعروف، هذا من البر والإحسان، إنك ترد عليهما بالحسنة، أن تأمرهم بمعروف تنهى عن المنكر. لكن يا أخواني بالحكمة، بعض الناس ترى إذا أبوه عاصي أو عنده معصية بتجرع عليه، خاصة إذا صار يصلي في المسجد وقرأ القرآن وأطلق اللحية ممكن يتجرع على والده، وهذا خطأ. بيجي لأمه بيقولها: يا أمي أنت نامصة، أنت ملعونة أصلا، لعن الله النامصة، مش أنت ملعونة، أنت أصلا ملعونة. شوف فرق بين أنه يذكر لها الحديث بحكمة ولطف وكذا، وبيجي من أول يوم بكون أفجر الفجرة، بعدين بده يقيم الدين في بيته مثل عمر الخطاب من أول يوم. يا أخي ما كنت فاجر أنت، أصبر على أبيك وأمك، أصبر، تحتاج صبر. وزي ما قال الشيخ، قال واحد دخل البيت أول ما شاف التلفزيون، وكان أيام الأبيض والأسود، رمى عن الطابق الثاني، قال: شو هذا المنكر، هذا الصنم تعبدونه من دون الله؟ رماه هم وراه وكذا وماسكين وكذا، أو بقول أحد أحد فكرها بلال بن رباح، ورماه وكذا. قالوا له: جزاك الله خير، والله احنا من زمان نجيب تلفزيون ملون بس مش عارفين كيف، يعني انت رميت هالتلفزيون؟ الله يرضى عليك. راحوا جابوا تلفزيون. ليه مش هيك المسألة يا اخوان؟ لو الاب عاصي بدك تعالج هذه المعصية بحكمة وبأدب ولطف، لو وجدته يغتاب بدك تصح له هذا، وذلك لا يجوز ان تسكت، بدك تراجع هذا، اتق الله، لا يجوز ان تذكر عيوب الناس واعراض الناس، لو سبحنا افضل لنا. ثم ايضا يا اخواني، إذا لم ينتهي عن ذلك يجوز لك أن تقوم من المجلس، يجوز لك أن تقوم من المجلس، لأن القاعدة التي ذكرناها إن لم تزل المنكر زل عنه، إن لم تزل المنكر ما استطعتش غير المنكر، قوم أنت تغير عن المجلس، إن لم تزل المنكر زل عنه. وهناك أحكام كذلك أخرى في هذا الباب إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه.
الله.